وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الثناء على ابن قدامة: وما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه منه. هذه تزكية كبيرة. ثم جاء بعد ابن قدامة عدد من الفقهاء وانتشر المذهب بسبب كتب ابن قدامة، حتى جاء الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، فلم يجد وقتا للتأليف في المذهب، لكنه صوب أخطاء الحنابلة في الرواية، وأصبح مجتهد ترجيح في المذهب، ما رجحه أو اختاره فهو مختار عند الحنابلة. ومع أنه لم يكتب كتابا مختصا في فروع الحنابلة، إلا أن تلامذته كتبوا كتبا متعددة في ذلك، ومن أبرزها كتاب الفروع لابن مفلح الكبير. وهذا الكتاب يحصر فيه الروايات والمسائل الفرعية في المذهب، ثم يعقب عليها بقوله: قال شيخنا، يقصد به شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكتاب اعتمده عدد من المتأخرين عنه، فعليه اعتماد كثير من المختصرات المتأخرة. مثل منتهى الإرادات، ومثل النظم، هو قصيدة مفردات الحنابلة، مفردات المذهب الحنبلي. ومنتهى الإرادات وضع عليه أيضا البهوتي شرحا مهما، وهو شرح منتهى الإرادات. قد وضع المتأخرون مختصرات أيضا اشتهرت في المذهب، فمنها دليل الطالب، قد وضع عليه عدد من الشروح، من أشهرها منار السبيل في شرح الدليل ابن صويان نجدي، صويان نجدي نعم، وكتاب ميل المعارب في شرح دليل الطالب، والدليل أصبح يقارن بسعد المستقنع، وقد جمعهما ابن بدران في كتابه أقصر المختصرات. ابن بدران هو من علماء دمشق وما حولها، من قرية قريبة من دمشق، وقد كان من مشاهير متأخري علماء الحنابلة. هذه تقريبا أهم كتب الحنابلة التي يحتاج إليها الباحث والمدرس في المذهب. بالنسبة للمذهب الحنبلي، كان انتشاره في البداية في بغداد، ثم تقوض منها حتى رده إليها القاضي بن هبيرة، الوزير بن هبيرة، عندما أخذ الوزارة كان له مكانة علمية كبيرة، كان يجتمع عليه الفقهاء في زمانه. وفي الشام إنما انتشر المذهب بعمل ابن قدامة، ثم من بعده الذين جاءوا بعده، ومن مشاهيرهم الإمام بن الجوزي، وقد كان أخطب خطباء الشام على الإطلاق. ثم جاء بعدهم ابن تيمية، ثم تلامذته من أمثال ابن رجب وابن مفلح وابن القيم، أو لا يشهر تلامذة ابن تيمية من الحنابلة. واستقر المذهب بالشامي زمانا، كان في فلسطين في البداية، ثم انتقل إلى دمشق ما حولها، وبقية منه بقية كذلك بالبصرة في جنوب العراق، وكذلك استقر في نجد أزمنة. وما يزعمه بعض الناس أن المذهب الحنبلي إنما جاء إلى نجد مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما أتى به من البصرة، هذا غير صحيح، قد كان المذهب موجودا في نجد لكن كانت في نجد المذاهب الأخرى. ولذلك فالكثير من الذين خالفوا الشيخ من الناحية الفقهية من أصحاب المذاهب الأخرى مثل ابن خنين الذي كان من المخالفين للشيخ وكان حنفي المذهب. وقد كان للمذهب وجود أيضا في الأحساء قديما قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومع هذا فلا شك أنه من حسنات الشيخ عنايته بنشر المذهب في نجد وبالأخص ما اختاره منه الشيخ الإسلام ابن تيمية. بالنسبة للمذهب لم تقم عليه دولة قبل الدولة السعودية الأولى، والمذاهب تحتاج في نشرها إلى السياسة، فلذلك لم ينتشر في كثير من المناطق الأخرى. ومع هذا لا ينكر وجود بعض الحنابلة في أماكن مختلفة من العالم كأفراد، لكن لم يكن لهم ذلك الانتشار في أماكن مختلفة من أنحاء العالم حتى في المغرب حتى عندنا. من المتأثرين أساسا بالشيخ الإسلام ابن تيمية ودعوته ربما أخذوا بمذهبه. أما علاقة الشيخ الإسلام ابن تيمية بالمذهب فهو لم يدعي الاجتهاد المطلقة ولم يدعى له، بل كان تابعا لمذهب الإمام أحمد وكان يصرح بذلك فيقول هذا قول أصحابنا وهذا المذهب عندنا وهذا الذي اختاره جدي وهذا الذي قاله التميمي وهذا الذي قاله معقيل وهذا الذي قاله أبو يعلى وابن قدامة وهكذا ونقوله صافحة بهذا. لكن مع هذا لا شك أن له اختيارات كثيرة غالبا توافق رواية من روايات المذهب، وقد تكون مفردة من مفردات منفردة عن المذاهب الأخرى فيشيعها هو وينصرها فيخالفه الناس بسببها ويزعمون أنه خرق الإجماع، والإجماع عندهم إجماع المذاهب الأربعة فقط. والواقع أنه ما خرق الإجماع المطلق لمجتهد الأمة، بل كان حريصا على عدم خرقه. قال في مسألة قال لو إذا لم تكن محل إجماع فأنا أرى فيها كذا. قد نقل ذلك عنه ابن القيم في مختصر اختيارات ابن تيمية في مسألة من العدد، وهي مسألة المطلقة ثلاثا أنها تعتد بحيضة واحدة. قال إن لم يكن ذلك محل إجماع فأنا أخذ به. كان يتحرز من المسائل التي ما درس فيها إجماع ولا كان يخاف من الإجماع، وما اشتهر عنه في العالم كله أنه يخرق الإجماع غير صحيح، بل أنا أعتقد أنه لم يخرق حتى المذهب الحنبلي نفسه إلا نادرا. لكن في روايات المذهب والمذهب أوسع المذاهب. ومع هذا فقد كان كثيرا ما يميل مثلا المذهب المالكي في المعاملات ويصرح بترجيحه، لكن مع ميله له وترجيحه له يقول كان أحمد يأخذ به. وكذلك في الأطعمة كان يقول فيها إن أقوى الأصول أصول أهل المدينة وأصول مالك، ولذلك كان أحمد لا يعدل عنها. فعموما هو من مجتهد المذهب الحنبلي، ولا يقتضي ذلك عدم رجوعه عن ما يراه مخالفا للدليل أو ما يراه مخالفا للراجح عنده، فالعمل بالراجح واجب لا راجح. ومن أسباب انتصاره هو انتشاره أنه تسلط عليه في زمانه بالحسد والعداوات، وذلك سبب لعلو منزلته. فقديما يقول أحد الحكماء: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. كذلك جهاده التتار ووقوفه في وجههم ووقوفه في وجه الدول الظالمة في زمانه نصره الله به فأبقى له لسان صدق في الآخرين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا لم يدع الخروج عن المذهب الحنبلي ولا ادعى الاجتهاد ولا خرج عن فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية والمعتمد من المذهب الحنبلي. وفكرة اللامذهبية إنما جاءت في المتأخرين من أتباع الدعوة، ولم تكن عند الشيخ محمد ولا عند تلامذته ولا عند الذين يلونه، بل كانوا جميعا يقولون نحن حنابلة. سؤال هنا عن طريقة اجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية واعتماده في المقاصد على المقاصد والمصالح وجمع نصوص الشريعة المختلفة والنظرة الشمولية فيها يقول هل له نظير في المذاهب الأخرى؟ جواب نعم، أن هذا كثير في الأمة، وبالأخص الذين ألفوا في هذا وعنهم أخذ هو هذه النظرة، من أمثال سلطان العلماء العز بن عبد السلام في المذهب الشافعي، ومن أمثال الشاطبي والقرافي والتلمساني في المذهب المالكي، وكذلك في المذهب الحنفي عدد من الذين يهتمون بهذه الجوانب، وبالأخص أن الحنفية اهتموا بالجوانب السياسية قديما، فأبو يوسف ألف كتاب الخراج وفيه سياسة الدولة كلها في المجال المالي والاقتصادي، واعتنى كثير من الحنفية بهذه الجوانب. السؤال عن سر نسبة المذاهب إلى هؤلاء الأئمة فقط دون من سواهم، الجواب أن ذلك من تقدير الله سبحانه وتعالى واختياره، يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة، لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون، وقد اختار هؤلاء الجهابذة الذين ارتضاهم الناس وأجمعت الأمة على إمامتهم وعدالتهم، فكانوا أهلا لأن تؤخذ عنهم الأحكام، ومع ذلك فكان في عصرهم من هو مثلهم ونظراءهم كثر، بل قد يزيدنا عليهم في بعض الجوانب، ومع هذا ما كانت لهم هذه الآثار والبقاء. وقد سئل مالك رحمه الله عندما ألف الموطأ فكان كل سنة ينقص منه، فقيل يا أبا عبد الله أنت تنقص منه والناس يزيدون في كتبهم وقد كثرت الموطآت، فقال ما كان لله فسيبقى، فلم يصل إلينا من كتب أتباع التابعين إلا موطأ مالك، جميع الذين عاصروه والذين كانوا قبله ما وصل إلينا شيء من كتبهم إلا هذا الكتاب وحده، أقدم كتاب لدى المسلمين بعد كتاب الله. بالنسبة للتقارب بين هذه المذاهب، لا شك أن المذهب المالكي والشافعي والحنبلي كلها سلالة واحدة وهي مدرسة الآثار، أن المذهب الحنفي هو مدرسة الرأي، والمذهب الزيدي كذلك قريب من المذهب الحنفي، كذلك المذهب الجعفري متأثر به، أما المذهب الإباضي فكثير من مسائله قريبة من مسائل الحنابلة، فلذلك هذه التقاربات المذاهب. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه إذا لم يجد الحنبلي فتوى على وفق مذهبه، لم يجد الحكم الواقعة في مذهبه، إلى أي مذهب يذهب؟ فقال إلى مذهب الشافعي لأنه شيخ الإمام أحمد، فإن لم يجد إلى مذهب مالك، والآخر مذهب الحنفية. قضية السلالة هذه، السلالة المذهبية. بالنسبة للتعصب ظاهرة ليست تابعة لنفس المذهب، فلذلك لا يمكن أن يقال إن مذهبا أشد تعصبا من المذهب، لأنها ليست هي من إفراز المذهب نفسه، بل هي راجعة كما ذكرنا البيئات والشعور أقلية أو مذهب من المذاهب بتعصب الآخرين عليهم أو بالاضطهاد أو نحو ذلك، ومن هذا تبدأ ردة الفعل. وكذلك الانفراد، فإذا كان مذهب في بيئة أهلها جهل لا يعرفون غير هذا المذهب، اعتبروه دين الله، كل من خالفه خالف على الدين، مثل ما تعرفون هنا بين العوام، إذا خالف الإنسان سنة من السنن أو مندوبا من المندوبات قاموا عليه كأنه أتى بمنكر من المنكرات، لأنهم ما عرفوا من الدين إلا هذه، عرفوا من في المسألة فيها أقوال ومذاهب وأدلة، ما يعرفون إلا هذه الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المذهب الظاهري قد اندرست كتبه ولم يبقى منها إلا بعض كتب الإمام ابن حزم رحمه الله، وأهمها كتاب المحلى بالآثار، وهو اختصار لكتابه الكبير المجلى، وقد وجد أكثره مسودا في صحفه ولم يروى عنه، ولذلك حصل فيه بعض الأخطاء على المؤلف رحمه الله، وسقط منه بعض الأبواب، فوصلت إما أن يكون ولده اختصرها من كتاب المجلى فأضافها تحت عنوان إيصال، أي إضافة على ما كتبه ابن حزم، أو أن يكون أحد طلابه فعل. وقد تعرض ابن حزم في كتبه الأخرى لكثير من المباحث من المذهب الظاهرية، ومن أهم ذلك أبحاثه في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، هو في أصول الفقه، والكتاب الصغير الذي اسمه النبذ في الأصول، وكذلك كتابه في العموم والخصوص في الأصول أيضا، وبعض آراء ظاهرية تعرض لها في ردوده على اليهود والنصارى الكتاب عموما فله معه مسافلات طويلة. قد ألف عددا من الكتب لكن كان شديدا على المالكية في الأندلس فتعصب عليه بعضهم فأمر أحد السلاطين بإحراق كتبه فأحرق ما ليس فيه حديث من كتبه، الكتب التي ليس فيها الحديث أحرقها، كتب الفلسفية والكلامية ونحن هذا أحرقها ولم يجوا منها إلا الفصل في الملل والنحل، وبعض كتبه الأدبية أحرقت أيضا ولم يجوا من كتبه الأدبية تقريبا إلا طوق الحمامة، وكذلك المفاضلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مفاضلة من أصحابه، ما سوى ذلك من كتبه أحرق. وفيه يقول هو رحمه الله: فإن يحرق القرطاس لا يحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، ويمكث وإن أمكث ويدفن في قبري. ولا شك أن كتابه المجلى من كتب أهل العلم البارز النافع، لكن الإصبان وضعوه في النهر لما احتلوا قرطبة، فكان من الكتب التي وضعت في النهر فضاعت، وقد تلف في فعلتهم تلك كثير من أمهات كتب الإسلام العظيمة جدا، ولم يبق منها إلا بقايا قليلة، وضعوها في مكتبتهم الموجودة الآن باسم لوسكريال في مدريد. أما ظاهرية المشرق فقد كان حظهم من التعصب أكثر لمعايشتهم للحنفية وهم أولو دولة وسلطان، فلذلك لم يبق لكتبهم باقية، مع أن كثيرا منهم قد كان لهم مكانة علمية كبيرة، فابن داود كان يجلس في مجلسه 70 صاحب طيلسان، أي 70 عالما يحضرون درسه، وحصلت له قصة عظيمة عجيبة جدا مع أحد الصوفية، دخل عليه في مجلسه وهو شاب صغير ما في وجهه لحية وهو يدرس، وحوله 70 صاحب طيلسان من مشاهير العلماء يكتبون عنه، وهو على كرسيه والناس مطرقون من حوله، فجلس الصوفي في ثيابه المتقشفة فسمع الدرس فأعجب به، لكنه خشي العزبة على صاحبه فأراد أن يعالج عنه ذلك، فلما انتهى قال له: أحسنت يا غلام، اسأل عما بدا لك. فضحك من حوله في المجلس، فقال له: هو لا أسألك إلا عن حجامتي، يريد الاستهزاء به أن لباسه وشكله على هيئة حجام، فلا يسأل إلا عن الحجامة. فقال الصوفي: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد فإن الحجامة شعالة المصدر من حجمة. وبدأ يتكلم عن اشتقاقها اللغوي، ثم بعد ذلك عن تاريخ الحجامة، ثم عن مواضعها في البدن، ثم عن الأمراض التي تعالجها، ثم عن فوائدها وتنشيطها للبدن، ثم عن ما ورد فيها من النصوص الشرعية، ثم عن الخلاف الفقهي في الحجامة، هل تفطر الصائمة وهل تنقض الوضوء أم لا، وذكر أقوال أهل العلم وأدلة في المسألة، ثم عن الاشتغال بها وحكمه، وكسب الحزام خبيث الحديث الذي أخرجه أبو داود، وذكر إلى له ما يتعلق بإسناده وتراكم أهله، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حزمه أبو طيبة وأعطاه صاعا من تمر أو صاعين من تمر، فجمع بين الحديثين بجمع بديع جدا، وعليه يعتمد الناس اليوم في الجمع بين الحديثين، وأتى بأشياء عجيبة جدا في الحجامة، ثم ذكر ما يتعلق بها أيضا في التاريخ في الحجامين في الإسلام وقصصهم ومشاهيرهم، وذكر ما يتعلق بالأدوات الحجامة ومشارطها، ثم الخلاف فيما يوفى عنه من الدم بين الشرطات والشرطات، وما يمسح عليه من القرطاس الذي يوضع عليها، والفرق بين الحجامة والفصد، والآثار التي تترتب على الفصد، وما يعفى عنه من النجاسة من الدم عموما من دم الحجامة مطلقا للحاجم والمحجوم، وأعطى الكلام في هذا الأمر والناس يتعجبون منه. ثم لما انتهى زيد بن داود مشتوه ينظر إليه بتعجب، وفي الغير معروف بالعلم ما يتابع أشياء عجيبة كأنه حضرها من قبل وما حضر شيئا، مع هذا أحاط بالموضوع من كل شوائب، فسأله: أين أنت؟ فقال: ما أنا إلا عبيد من عباد الله، لكني حضرت الدرس فوجدت به، فخشيت عليك أن يحصل في نفسك ما حصل في نفسي، وأستغفر الله لي ولك ما استغفر وما رأوه، رجع إلى مكانه. لا متقشف متزهد ومعروف من زهاد العراق. أما المذهب الإباضي فإن اعتمادهم في الحديث على مسند أبي الشعثاء جابر بن زيد وهو من كبار التابعين من أصحاب ابن عباس، ومستندهم في الفقه على كتاب النيل وشروحه، فهو أهم كتاب في مذهبه وعليه شروح كثيرة، ولهم كتب مختصة يكتمونها عن من سواهم ويدسونها في مخابئ لم تطبع إلى الآن، لم يخرج من كتبهم المطبوعة التي تباع في الأسواق إلا كتاب النيل وشروحه، لكنهم في الجزائر وفي ليبيا وفي تونس لهم كتب مخطوطة يتداولونها ولا تعطى إلا لمن وصل مقاما معينا عندهم، فهو الذي يمكن أن يدرس تلك الكتب وأن يطلع عليها. وأما المذهب الجعفري فللإمامية عدد كبير من الكتب، من أشهرها كتاب شرائع الإسلام للحلي، وهم يعتمدون في الحديث على كتاب الكافي الكليني وعلى بعض مروياتهم من كتب السابقين، واليوم يعتمدون على مؤلفات المتأخرين منهم، وهذه المؤلفات كثير منها بغير العربية، إما بالتركية وإما بالفارسية أو بغير ذلك، وقد طبع منها عدد من الكتب بالفارسية والتركية. ومن مراجعهم المشهورة الآن كتاب تحرير الوسيلة لآية الله العظمى أحمد الخميني، آية الله العظمى الخميني الإمام الخميني، وقد ألف كتابا آخر سماه الحكومة الإسلامية، تعرض فيه الأحكام العامة كالولاية والإمامة وما يتعلق بها، وأتى فيه بنوريته المشهورة ولاية الفقيه، وقد أصبح مشددا في مذهبهم ومع هذا لا يتفقون عليه، فليس هو المرجع الوحيد المراجع الشيعة، بل لهم أقصد الإمامية، بل لهم مراجع كثيرة سواه. وقد أدى التقارب في العراق بينهم وبين بعض أهل السنة إلى رجوعهم هم إلى بعض مراجع أهل السنة، قد أصبحوا يعتمدون بعضها وبالأخص كتب المفكرين المتأخرين أصبحوا يعتمدون عليها، ولهم كتب في التفسير تحوي أحكام القرآن، ومن أشهرها تفسير الكشي وتفسير القمي وغيرهما من المفسرين. أما المذهب الزيدي فإن أصل اعتماده على مسند الإمام زيد، هذا المسند ليس من تأليف زيد نفسه، وإنما هو من تأليف بعض الذين جمعوا مروياته، ثم كان لأئمة الزيدية كتب كثيرة اشتهر منها كتاب الأزهار، وهو المختصر الذي يعولون عليه في فقههم كله، وعليه وضع الإمام الشوكاني كتابه المشهور السيل الجرار على حدائق الأزهار، فأتى بالسيل لينسف هذه الحدائق، وأصل ذلك أن أباه كان إماما من أئمتهم عالما من علمائهم وقاضيا، فدرس عليه الشوكاني وهو صغير كتاب الأزهار، فلما بلغ فرائض الوضوء ذكر أن من فرائض الوضوء غسل المخرتين، ودليل فرائض الوضوء قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فقال الشوكاني إما أن يكون هذا ليس فرضا من فرائض الوضوء، إما أن يكون مسقطا من الآية، فبهت أبوه وقال له يا بني عندما تكبر تعرف دليل ذلك. فمن ذلك الوقت اهتم الشوكاني بكتاب الأزهار حتى وضع عليه هذا الصيد الذي جرفه. ومن المفروض في المذهب الزيدي أن كل مؤلف من المؤلفين عندهم لا بد أن يأتي بابتكارات ومخالفات للمذهب فيكون كتابه بمثابة مذهب مستقل وتنتسب إليه طائفة، كل طائفة تدرس كتابا من كتبهم تنتسب إلى ذلك الكتاب وتجعله مذهبا مستقلا. ولذلك فأئمتهم أئمة الدولة اليمنية ألفوا كتبا فكانت لهم طوائف تنتسب إلى تلك الكتب كالهادوية والمهدوية والناصرية الذين ينتسبون إلى الهادي والمهدي والناصر من أئمة الدولة الزيدية في اليمن. وقد وضعوا كتبا كثيرة وبالأخص أئمة العكرة عكرة النبي صلى الله عليه وسلم من آل البيت لهم كتب كثيرة جدا في المسائل الفقهية وقد جددوا فيها فعلا لأن مذهبهم مذهب اجتهاد وليس مذهب تقليد. فالمذهب الزيدي مذهب يدعو إلى الاجتهاد ولا يدعو إلى التقليد بخلاف كثير من المذاهب حتى مذاهب أهل السنة. ولذلك فإن كثيرا من أئمتهم إذا قرأت في كتبهم تجدهم يدعون إلى الخلاف الصارخ لما عليه مذهب الزيدية للاستدلال بحديث صححوه أو صححوه غيرهم من أهل العلم، وليس لديهم من التعصب ما يمنعهم من قبول رواية من سواهم من أهل السنة. ولذلك رجع كثير من أئمتهم الكبار إلى أحاديث في مقابل أحاديث صحيحة لدى أهل السنة في مقابل بعض مروياتهم هم، وبالأخص أن بعضهم قد تبحر في علم الرواية فأصبحوا ينقضون روايات الشيعة ويبطلونها. ومن مشاهير هؤلاء الإمام الأمير الصنعاني، وقد خرج من عقيدتهم بالكلية، فهم يعتقدون عقيدة المعتزلة، خرج من عقيدتهم ورد عليها. وكذلك ابن الوزير اليماني وقد خرج من عقيدتهم كذلك ورد عليه. ونفس الشيء يمكن أن نصنف الإمام الشوكاني مع أنه ينكر التقليد جملة وتفصيلا وألف في ذلك كتابه، ويرى أنه لا بد لكل طالب علم أو كل مهتم بالعلم أن يجتهد في دين الله وأن لا يقلد أحدا إلا في الرواية فقط، فالدراية لا تقليد فيها والرواية نحن مضطرون للتقليد فيها. وعموما فإن المذهب الزيدي على هذا يصعب وصفه بأنه مذهب واحد، بل يمكن أن تتخذ المذهب عبارة عن طائفة من الكتب كل كتاب يخالف غيره من الكتب في بعض المسائل والجزئيات، ولهذا يكون له في المسألة الواحدة في بعض الأحيان خمسة مذاهب، مثل طهارة الجلد بالدباغ للزيدية في هذه المسألة خمسة مذاهب، والمسألة فيها 11 مذهبا لأهل العلم. وكذلك المسائل الأخرى التي فيها خلاف كثير كالمسح على القدمين في الوضوء والمسح على الخفين، الزيدية في هذه المسائل أقوال كثيرة جدا. هذا عن هذه المذاهب الموجودة الآن وكتبها. أما المذاهب المندرسة فلم يبق لها كتب تذكر، اللهم إلا ما يروى من جامع سفيان، هو كتاب جامع لسفيان الثوري وجامع في الفقه، وقد تداوله الناس ونقلوه حتى وصل إلى بدايات القرن الثالث الهجري، وكان يروى في القيروان وتونس، ثم ذهبت أخباره بعد ذلك ولا نعلم عنه الآن أي شيء. وكذلك كتب الليث بن سعد قد كانت تتداول في مصر زمانا حتى استقر بها الشافعي فذهبت كتب الليث ولا يعرف لها أثر. وكذلك كتب الأوزاعي فقد كانت تتداول في الشام وبالأخص في لبنان، ثم انتقلت إلى الأندلس استقرت فيها زمانا، ثم ذهبت بالكلية بمجيء عبد الملك بن حبيب المالكي. هذا عن الكتب المختصة المؤلفة في مذهب واحد. وسنصل الآن إلى الكتب المقارنة التي تجمع مذاهب شتى وتقارن بينها وتذكر أدلتها وتناقش. وهذه الكتب هي التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بدراستها بعد دراسته للمذهب الذي نشأ عليه أو تربى عليه من البداية. فمن المفضل أن يطلع على الكتب التي تحكي الخلافة العالية وتناقش الأدلة ليذهب عنه التعصب وليعرف مآخذ أهل العلم. وقد روي عن عدد من العلماء أنهم قالوا لا ينبغي الإفتاء إلا لمن كان بحوزته أربعة كتب. قد اشتهرت هذه الكتب بكتب الدنيا الأربعة. هذه الكتب هي كتاب المحلى لابن حزم وقد سبق، وهو يتعرض للخلاف العالي ويذكر مذاهب أهل السنة ويرد عليها ويناقش أدلتها. تارة يوفق كثيرا فيما يتعلق بالصناعة الحديثية لقوته في هذا الباب، وتارة يخفق، وبالأخص إذا تعرض لمؤلفات المتأخرين التي لم يروها، فإنه لم يروي جامع الترمذي. وفي كلامه عن تحريم القينات والمعازف ومذهب الجمهور هو يرد عليهم، ذكر الأحاديث التي يستدلون بها على تحريم المعازف هي 21 حديثا، ثم كرر عليه هذا الطعن يضعفها جميعا حتى وصل إلى واحد من هذه الأحاديث في سنن الترمذي لم يجد له علة، قال محمد بن عيسى بن ثورة مجهول. محمد بن عيسى بن ثورة هو الإمام الترمذي، وراوي الحديث هو مجهول عنده لأنه لم يروي سنن الترمذي ولا ليس له به علم، بينما نجده في الكتب الأخرى التي يحفظها يرويها بأسانيده من أسانيد محمد بن الضاحي وأسانيد بقي بن مخلد، فهو يروي من هذه الأسانيد الصحيحين وسنن أبي داود وغيرها من دوامين الإسلام الكبيرة. السؤال هنا يقول: عرف عن ابن حزم رحمه الله أنه من أذكياء العالم، ومع هذا يروى عنه بعض المسائل التي يقول فيها قولا مخالفا لمقتضيات العقول، فكيف ذلك؟ الجواب أن تقيده بمذهبه الظاهري الذي يقتضي نفي القياس بالكلية ورده جملة وتفصيلا جعله ينطلق من أن الأصل في الأحكام كلها أن تكون تعبدية لا تعللية، وعلى هذا فالأحكام كلها بمثابة العقائد يستسلم لها الإنسان لما ورد به النص أيا كان، ولا يبحث عن علته ولا عن سبب ورود الحكم. ولهذا فإن الظاهرية يرون أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري، قالوا لو بال الإنسان في قدح فصبه فيه لا يضره، لأن النجس اليسير إذا وقع في الماء الكثير ولم يغيره لم يتنجس عندهم إذا لم يغيره عند الجميع، فيرون أنه أن ذلك لم يرد به نهي، وأن الأصل التعبد فيتعبد بموضع النص ولا يتعدى. ومع هذا فهذا النوع لا يمكن أن نسميه سذاجة ولا سطحية، لأنه يروى عن بعض الأئمة أيضا من أهل السنة الذين يثبتون القياس بعض ما يشبه هذا. وقد ذكر عن بعض الحنابلة أنهم يرون أن النهي يتعلق بالولي فقط ولا يتعلق بالغائط في الماء الراكد، وهذه ظاهرية في هذا الموضع أشد من ظاهرية الظاهرية. السؤال هنا عن الكتب التي أحرقت وفقدها المسلمون، هل يمكن أن يعتبر ما فقد منها نقصا في الدين أو نقصا في العلم، أو يمكن أن يعوض بالموجود؟ الجواب أن الله سبحانه وتعالى تولى حفظ دينه بنفسه، وأن ما يحتاج إليه المسلمون في أمر دينهم لا بد أن يوجد، فالقدر الذي وجدوه فيه ما يكفيهم، ولذلك إذا احتاجوا يظهر بعض الكتب من جديد التي كانت مفقودة، وفي كل عام يظهر بعض الكتب التي كانت مفقودة من قبل لم يطلع عليها كثير مما سبق. وهذا كله دليل على حفظ الله تعالى لدينه ورعايته له. ومع هذا فلا شك أن المسلمين خسروا في بعض مواقعهم ثروات كبيرة جدا من الكتب النادرة العجيبة، وهذه الكتب كانت يعيش الناس عليها، بل إن كثيرا من العلماء كانوا يعدون بعض مؤلفاتهم بأعمارهم. فالإمام الطبراني كان يسمي الجامع الأوسط كتاب العمر، يعتبره ذخيرة عمره أنفق فيه جهده. وكذلك الإمام بن عبد البر يقول في التمهيد: سمير فؤادي منذ 30 حجة وكاشف همي والمنفس عن كربي، جمعت لهم فيه كلام نبيه. فهم يتعبون على الكتب تعبا شديدا، ولذلك يصفها أحد العلماء يقول: لنا جلساء ما يمل حديثهم ألباء مأمونون غيبا ومشهدا يفيدوننا من علمهم علما من مضى وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا فلا فتنة تخشى ولا سوء عشرة ولا نتقي منهم لسانا ولا يدا فإن قلت أحياء فلست بكاذب وإن قلت أموات فلست مفندا. ولذلك فإن المصيبة التي لحقت بالوزير العباسي المشهورة عندما ألف له الخليل بن أحمد الفراهيدي كتاب العين فجمع له فيه لغة العرب فاشتغل به يبيت يتحفظه ويحفظه وقال زوجته هذا الكتاب أعظم لدي من 100 ضرة فتركته حتى خرج فأحرقت الكتاب وكان قد حجب نصفه فضاع النصف الآخر بعد موت الخليل فحزن عليه حزنا شديدا حتى جاء بعض اللغويين فألف له النصف الآخر ولم يكن كالنصف الذي ألفه الخليل. هذا السؤال عن عناية العلماء ببعض المؤلفات العظيمة التي يتمنون وجودها وهي كثيرة جدا وقد كثر هذا من العلماء فاشتهر عن عدد كبير من أهل العلم تمنيهم للحصول على بعض الكتب بل إن رسالة ابن أبي زيد القيرواني لما أتت إلى بغداد في عام تأليفها اشتريت بوزنها من الذهب وضع الكتاب في كفة ووضع الذهب في كفة حتى شريت بوزنها من الذهب وكان عدد كبير من الناس يتمنون هذه الكتب تمنيا عجيبا حتى إن الخليفة الأموي الثالث الحكم المستنصر عندما أتى أبو علي القالي الأندلس ألف له كتابه الأمالي فجعل أبا علي في كفة والذهب في كفة فوزنه أعطاه وزنه هو من الذهب بدل هذا الكتاب وعكف الخليفة على الكتاب حتى حفظ كل ما فيه هو وغلمانه وجواره وكذلك كانت الكتب تفدى إليه من بعيد فقد كان الناس إذا ألفوا كتابا في خراسان أو في المشرق في بغداد أو في أي مكان جلبوه إليه ولذلك قيل في ترجمته لم يجتمع في مكتبة من مكتبات الإسلام من الكتب ما اجتمع في مكتبته وكان الناس يهدون الكتب إلى الملوك وإلى الذين يجلون أهل العلم فمن ذلك أن الإمام البيضاوي رحمه الله لما ألف تفسيره في بلاد الترك كانت ذاك تسمى بلاد الروم ذهب به يقصد به أحد الملوك يريد إهداءه إليه فنزل ضيفا على رجل من المتزهدة الصوفية فبات عنده فسأله إلى أين تتجه بسفرك هذا قال أذهب بكتابي هذا إلى هذا الملك لعله يذيبني عليه فسكت الصوفي فلما كان من الصباح سأله فقال ماذا قلت في تفسير قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين ففهم البيضاوي مقصد الرجل فقطع سفره ورجع إلى بلده فلحقته عطية الملك في بلده أدركت حيث رجع وهذا نظير ما حصل لأبي عثمان المازني رحمه الله عندما طلب منه رجل من اليهود أن يكتب له كتاب سيبويه ب300 دينار فتذكر أن في كتاب سيبويه 300 آية فقال لا أجعل 300 آية من كتاب الله في يد يهودي وكان فقيرا معدما فبينما هو على ذلك الحال وبناته يلمنه على هذه الصفقة إلى خيل البريد تسأل عنه فركب خيل البريد إلى الخليفة الواثق بن المعتصم فأدخل عليه فوجده كانت لديه جارية تغني فأنشدت بين يديه أبو ليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم فقال لها الخليفة ووزيره فتح بن خاقان أبو ليم إن مصابكم رجل خبر إن فقالت لا أنا رويتها عن شيخي أبي عثمان المازني بالبصرة هكذا أبو ليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم فأرسل خيل البريد في ذلك الوقت حتى جاء أبي عثمان المازني فسأله الخليفة فقال يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الكلام مغلق إلى قوله ظلموا ظلموا هي خبر إن ورجلا مفعول المصدر وهو مصابكم فرحب به وأعطاه 3000 دينار ثم خيره قال إن شئت رددتك إلى أهلك وإن شئت أقمت عندي مكرما فقال أريد الرجوع إلى أهلي فسأله ما قال أهلك عندما خرجت فقال قالت إحدى بناتي أبانا فلا رمت من عندنا فإنا بخير إذا لم ترم فإنا إذا أضمرتك البلاد نشفاء وتقطع من الرحم. فقال: فماذا قلت أنت؟ قال: قلت قول جرير لقيب الله ليس له شريك ومن عند الخليفة بن نجاح. فقال: نعم من نجاح إن شاء الله. فأجرى عليه 3000 كل سنة. فأخبره بالقصة وما حصل، ثم أجازه الفتح بن خاقان ب2000. قال: لولا أن الخليفة أجازك ب3000 لأجزتك بها، ولكن تأدبا مع الخليفة أنقص عن عطيته. ثم أجاز الخليفة الجارية ب3000 فأهدتها إلى الشيخ، فرجع مكرما إلى أهله بكل هذه العطايا. وكذلك من حرصهم على الكتب وعنايتهم بها أن عددا من الذين اشتهروا بالفتوحات والغزو مثل صلاح الدين الأيوبي وغيره كانوا يجلسون مجالس لنقد الكتب الجديدة التي ألفت في زمانه، وكانت تهدى إليهم الكتب. صلاح الدين كان لا يشغله الجهاد وتدبير أمر الدولة عن أن يجعل يوما لمناقشة الكتب الجديدة، ولذلك أهدى إليه ابن مالك كتابه المثلث لإعلان تدليس الكلام، يقول في مقدمته: إتباع حمد الملك الوهاب صلاته على الرضا الأواب محمد وآله الأنجاب به ابتهاج النطق في الكتاب، وبعد فالأولى بأن تجلاله بنات فكر ناسبت إجلاله، ملك يباري فضله إفضاله في نصر أهل العلم والآداب، الناصر الذي له تأييد من ربه بأسعد تزيد، فمن عداه لهم مبيد مستاصل يغني عن احتراب، من جنده الأقدار فهي منجدة لمن يواليه بجود وجدة، ومن يناويه يجدها مقصدة بأسهم لم تخلو من إكساب، إلى صلاح الدين الابتداء ممن سمت بعزمه العلياء، ومن نوى إدراك ما يشاء من ملتقى المربوب والأرباب، يمناه في هال النهى معين منه على نيل العلا معين، فلم يرى لسودد تعين إلا لقرب منه وانتساب، قد نشأت له ملوك الصيد طوعا وكرها هم له عبيد، إذ ليس عنه لهم محيد إلا لأحرى الخلق بالعقاب. لما علمت أنه ذو عربي إلى اتساع في كلام العربي، أردت أن أجعل بعض قربي له كتابا فيه الاحتساب، أحوي به أكثر تذليل الكلم نحو حليم حلمت وحلمت وحلم، فحوز هذا الفن محمود مهم به كناقد من أولو الألباب، وها أنا آتي به مبوبا على حروه بينا مرتبا ملخصا مخلطا مهذبا ينساق معناه بلا استصعاب. وكذلك لدى المتأخرين ولع بالكتب التي تظهر وتشتهر، وقد حصل لبعض العلماء في هذا الزمان شيء من ذلك، فكانوا يفرحون بالكتب إذا وجدوها حتى يقولون الشعر في الفرح بها. فالشيخ باب بن الشيخ سدية رحمه الله لما طبع كتاب المنتقى للباجي على الموطأ سمع أنه طبع في تركيا، فأوفد موفدا من بلادهم بلاد شنقيط إلى تركيا ليأتيه بنسخة منه، وتكلف في ذلك مالا طائلا، يقول فيه في قصيدة يقول نسيت مطلعها إلى أن يقول: ونسرين روض في البلاد تفتقى بنيل كتاب المنتقى، غير أنه نتيجة نيل المنتقى لمن اتقى. وكذلك جدي رحمه الله عندما طبع التقصي وهو تجريد التمهيد لابن عبد البر أتاه به أحد السفراء، وكان مسافرا عن البلد سفرا طويلا، فقال فيه: تقصيت آثار المحامد تسرح، وهذا التقصي يزرح.